بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا مسائل في الدرس الماضي مما يتعلق بالأضحية، فمما مضى معنا إذا فات وقت الأضحية وهو لم يذبح فما الحكم؟ إن كانت واجبة كالمنذورة فما الحكم فيها؟ نعم أحسن، إن ترك ذبحها حتى خرج وقتها عمدا فلا يذبحها، وإذا انفلتت عنه أو نسي أو جهل فإنه يذبح. والتطوع له أن يذبحها، وإذا تصدق بها يكون ماذا؟ صدق، هذا وليس من باب الأضحية. ومرت معنا مسائل نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالأضاحي أخذنا في الدرس الماضي نوع الحيوان الذي يضحى به، وسبق أنه بهيمة الأنعام. بقي في هذه المسألة ما هو الذي يجزي من بهيمة الأنعام، أو عن كم يجزئ، عن كم تجزئ بهيمة الأنعام في الأضاحي؟ هذه المسألة فيها أقوال للعلماء، وهو العدد الذي تجزئ عنه الأضحية. القول الأول أن الشاة تجزئ عن واحد، والمراد عن واحد أي عنه وعن أهل بيته. والبقرة تجزي عن سبعة، والبدنة تجزي عن سبعة. وهذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي ثور. صح هذا القول عن علي رضي الله عنه، وأيضا عن عائشة، وقال به جماعة من التابعين كعطاء وطاووس والحسن وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار. واستدل هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن جاء في صحيح مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. أيضا استدلوا بحديث أبي أيوب وهو في السنن عند الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح سبق معنا. قال أبو أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته. كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. هذا القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن الشاة عن واحد والبقر عن سبعة والبدنة أي الإبل عن سبعة أيضا. القول الثاني قالوا الشاه تجزئ عن واحد والبقرة تجزئ عن سبعة والبدنة تجزئ عن عشرة، وهذا قول سعيد ابن المسيب وإسحاق واختاره ابن خزيمة ورجحه الشوكاني. استدل هؤلاء بحديث رافع ابن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم عدل عشرا من الغنم ببعير جعل عشر من الغنم تعادل بعيرا في قسمه في عطاء أصحابه. قالوا فهذا يدل على أن البعير يقابل عشر من الغنم. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق الحسين ابن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. القول الثالث قالوا لا يشترك في البهيمة من الأنعام أكثر من واحد، لا تكون عن أكثر من واحد سواء كانت شاه أو بقرة أو ناقة، فلا تجزئ النفس إلا عن نفس واحدة. وهذا قول مالك وجاء بنحوه عن ابن سيرين والحكم وحماد، حكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان. وجاء عن ابن عمر ذكره ابن حزم في المحلى من طريقين لكن لم يسق إسنادا من أول. ذكر طريقا قال روينا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال البدن عن واحد والبقر عن واحد والشاة عن واحد لا تجزئ النفس إلا عن نفس. وهذا الإسناد الذي ساقه صحيح لكن قبله لم يذكره ابن حزم. أيضا ساقه من طريق أخرى عن أبي العالية قال سمعت ابن عمر يقول يقولون البقر عن سبعة والبدن عن سبعة ثم قال ولا يجزئ النفس إلا عن نفس. فيحتاج نظر في إسناده في بين هؤلاء وبين ابن حزم وإلا القدر الذي ذكره صحيح. وذهب ابن حزم إلى أنه يجوز الاشتراك في كل الأضاحي حتى الشاه، يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد. القول الثاني أو القول الثالث والرابع أقوال ليست بقوية ضعيفة خلاف الأدلة. القول الثالث أنه لا يشترك في البهيمة أكثر من واحد، والقول الرابع يجوز الاشتراك حتى في الشاه، هذه أقوال ضعيفة خلاف الأدلة. بقي القول الأول والثاني، ما هو الأرجح منهما؟ حديث ابن عباس هذا المذكور هنا أنهم ضحوا اشتركوا في البعير عشرة وفي البقرة سبعة قد ضعفه بعض أهل العلم. قال الطبري بعد أن ذكر أن الأمة أجمعت على أن البدن عن سبعة لكن الصحيح في خلاف، هو ذكر الإجماع. ومذهب ابن جرير ما هو مذهبه في الإجماع؟ لا يعتر بمخالفة الواحد والاثنين، يقول مخالفة الواحد والاثنين لا تنقض الإجماع. وهنا نقل الإجماع ثم قال قالوا بهذا يتبين أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ، خطأ ووهم أو منسوخ. وهكذا البيهقي رحمه الله في السنن قال تفرد به الحسين ابن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح، وحديث جابر أصح. وكذلك ابن عبد البر قدم حديث جابر وأنه أصح من حديث ابن عباس وأنه صريح في أن البدن عن سبعة. الشوكاني رحمه الله جمع بين حديث ابن عباس وحديث جابر، قال حديث ابن عباس في الأضاحي وحديث جابر في الهدي. قال فالهدي لا تجزئ البدن إلا عن سبعة، وأما الأضحية فتجزئ البدن عن عشرة. وأجاب بعضهم عن حديث ابن عباس قالوا هذا كان في سفر، وحال الناس في السفر يكون في ضيق، ليسوا في سعة كما يكونون في الحضر وفي بيوتهم، فلا يكون هذا حكما عاما في الأضحية وأن البعير عن عشرة، لأن الحديث هذا الوارد كان في سفر. لا سيما أن القول الأول هو الثابت عن الصحابة، بل هو الثابت عن من هم أقرب الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام، علي وهو خليفة راشد، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يفتون أن البعير عن سبعة، فهذا القول أحوط أن البعير عن سبعة كالبقرة عن سبعة عملا بهذه الأحاديث الصحيحة. ومن أخذ بظاهر حديث ابن عباس وقال البعير عن عشرة والحديث إسناده صحيح، لا سيما أنه تأيد بحديث رافع وأنه نص في الأضحية أيضا فلا نستطيع نقول إنه قول خطأ أو ليس بصحيح، له وجه من النظر. إضافة إلى ذلك أن البدن مقدم على البقرة في كثير من الأمور، في الفضل، في المنزلة، من جاء في الساعة الأولى قرب بدنه فجعل البدنه أفضل من البقرة، وكونها أفضل منها يقتضي أنها تجزي عن أكثر مما تجزي البقرة. هذا القول له وجه من النظر وليس ببعيد. اختار القول الأول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره. إذن الشاة تجزأ عن واحد، والبقر عن سبعة، والبدنة عن سبعة، ومن قال عن عشرة فليس قوله أيضا ببعيد. ومعنى قول العلماء الشاة تجزأ عن واحد أي عنه وعن أهل بيته، كما سيأتي في المسألة التي تليها. حتى قال الشوكاني رحمه الله قال والشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا مئة، وإن كانوا مئة، ما دام أنهم أهل بيت واحد وأن المنفق عليهم واحد تجزئ عنهم الشاة واحد وإن كانوا مئة في البيت. ولذا فهنا مسألة ذكرها أهل العلم وهي هل يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية، يعني هل له أن يشرك أهل بيته تكون هذه الأضحية عنه عن أهل بيته، أو لا يجوز ولا تكون إلا عنه بنفسه فقط. أكثر العلماء على أنه لا بأس أن يشرك الرجل أهل بيته فيجعل الأضحية عنه وعن أهل بيته، وهذا مذهب مالك وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق، وصح هذا عن أبي هريرة عند عبد الرزاق والبيهقي أنه كان يجيء بالشاه ليضحي بها فيقول له أهله وعنا، أي هذه الشاة عنك وعنا، فيقول وعنكم. وأدلة هذا القول كثيرة، من حديث أبي أيوب المتقدم كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، يضحي بالشاه عنه عن نفسه وعن أهل بيته. وجاء أيضا في سنن ابن ماجه عن أبي سريحة رضي الله عنه أنه قال كان أهل البيت، أي جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يضحون بالشاه والشاتين، كان أهل البيت يضحون بالشاه والشاتين. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا ثم قال بسم الله، يعني قرب ليذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الأضحية عن وأن أهل بيته، ودع الله أن يقبلها عنهم. بل جاء في مسند أحمد وغيره أنه كان يضحي بكبشين فيقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ويذبح ثاني يقول اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فقال أكثر العلماء إنه لا بأس أن يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية. وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة، كره أن يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية. قالوا لأن الشاه لا تجزع عن أكثر من واحد، إنما تجزع عن واحد، فإذا أشرك فيها الرجل غيره من أهل بيته لا تجزع عنه، كما لو شاركه فيها أجنبي، لو اشترك الآن اثنان أحدهما أجنبي عن الآخر فلا تجزئ الشاه عنهما. قالوا فكذلك إذا أشرك بعض أهل بيته فلا يجزئ ذلك. والصحيح أن ذلك مجزئ، وأنه لا بأس أن يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية. والإشراك نوعان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأضاحي صفحة 29 بكلام جيد، أن الاشتراك منه اشتراك في الثواب ومنه اشتراك في الملك. الاشتراك في الثواب تكون الأضحية ملك لواحد للأب مثلا، ولكن يشرك غيره من أهل بيته في ثوابها، تكون هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا مجزئ وجائز، كما في حديث عائشة المتقدم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وكان يضحي بالكبشين ويقول في أحدهما: اللهم عن محمد وآل محمد في أحدهما. فهذا إشراك في الثواب. قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أي عنهم جميعا تكون، ويكونون جميعا مأجورين، حتى لو نوى فيها بعض الأموات كما سبق تبعا، ينوي أن هذه الأضحية عن وعن أهل بيته الحي منهم والميت، فذلك مجزئ. وجائز هذا الإشراك في الثواب بخلاف الإشراك في الملك، بأن تكون هذه الشاه ملكا الاثنين، هذا يملك نصفها والآخر يملك نصف أن آخر، أو هذا يملك ثلثا والآخر يملك ثلثين، هذا الذي لا يجزئ، لأن لابد أن تكون ملكا لواحد. أما الإشراك في الثواب فهي ملك لواحد، ولكنه يجعلها عن نفسه وعن أهل بيته فيؤجر على ذلك، ويؤجر أهل بيته على هذه الأضحية. فإذن يصح أن يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية ويكونون مأجورين جميعا. بقي هنا مسألة: هل يصح أن يشترك اثنان في شاتين؟ يشترك اثنان في شاتين بحيث يكون كل واحد له نصيب من إحدى الشاتين. وحاصل هذه المسألة أن ذلك لا يجزئ، لا يجزئ أن يشترك اثنان في شاتين، لأنه لابد أن يكون أقل ما يكون في الأضحية للواحد شاه، وإذا اشترك اثنان في شاتين معنى أن هذه الشاة الأولى جزء منها لفلان والجزء الآخر لفلان، والثانية جزء منها لفلان والجزء الآخر لفلان، فليس لأحدهم شاة كاملة، قد أفتى بهذا بعض الصحابة، وأنه لا يشترك اثنان في شاتين ولا يجزئ ذلك. بقي لو لم يحصل اشتراك لكن حصل مبادلة، مثلا الناس الآن يقولون الكهرباء ضعيف أو لا توجد، ربما يفسد اللحم، فأنا أذبح اليوم أضحيتي أول العيد وأعطيك منها، وأنت تذبح أضحيتك غدا وتعطيني منها، وأنت الثالث تذبح أضحيتك بعد غد، فيأكلون كل يوم لحما طريا، هل هذا يجزئ؟ وكل واحد يذبح شاته، هل هذا مجزئ؟ هذا بيع. إذا قصد بالمبادلة بيعا فنعم، وإلا لو لم يكن هذا بيعا أهدى له وهذا أهدى له على سبيل الهدية فهذا جائز. أما أنه يتخذ ذلك بيعا مقابل مبادلة فهو منهي أن يبيع شيئا من الأضحية. فإذا اشتراك اثنين في شاتين أو ثلاثة في ثلاث شياة لا يجزئ في الأضحية. أيضا مبادلة شيء من الأضحية يعطي الآخر والآخر يعطيه في اليوم الآخر، إذا كان على سبيل البيع فالأضحية منهي أن يبيع شيء منها، وإذا كان على سبيل المهاداة هذا وليس بينهم بيع فهذا جائز. صار بيع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد الأضحية، المشتركين في البدن أو البقرة، فهل تجزى عن الباقين؟ يعني مثلا إنسان عنده زواج يوم العيد فقال أنا أخذ نصف هذا الثور والنصف الثاني اشترك فيه ثلاثة، يعني يكون نصيب كل واحد سدس من الثور، إذا قد أخذ النصف كله، فهذا الأول الذي أخذ النصف لا يريد أضحية، عنده زواج يريده وليمة، وهؤلاء الثلاثة يريدون الأضحية، فهل يجزئ؟ أو لو وجد مثلا سبعة اشتركوا في بقرة، ستة منهم يريدون الأضحية واحد لا يريد أضحية، عنده أضحية كبش لكن يريد هذا يأكل من لحم البقر ولا يريد بيضه، فهل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ في أقوال للعلماء كما في المغني ذكر فيه مذهبين. المذهب الأول أنه يجوز ذلك، يجوز أن يشترك في البقرة أو البدنة سبعة سواء كانت الأضحية واجبة عليهم كنذر أو كانت تطوعا أو كانت على بعضهم واجبة والآخر تطوعا أو كانت لبعضهم قربة أضحية ولآخرين لحما لا يريدهم بها الأضحية، قالوا فيجوز ذلك. وبهذا قال الشافعي وأحمد. واستدلوا بعموم حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، ولم يبين أن يكون أحدهم متقربا والآخر لا. وقال مالك كما سبق قال لا يجوز الاشتراك في الأضحية أصلا، إنه كما سبق مذهبه أنه لا تجزئ النفس إلا عن نفس واحدة. وقال أبو حنيفة إنما يجوز إذا كانوا جميعا يريدون الأضحية، أما إذا كان بعضهم لا يريد التضحية فلا يجزئ ذلك. قال لأن الذبيحة واحدة فلا يجوز أن تختل نية المشتركين فيها، تختلف نية المشتركين، هذا يريد التقرب بأضحية وهذا لا يريد ذلك، فهي ذبيحة واحدة، لا يجوز أن يكون بعضهم متقربا وبعضهم غير متقرب، فهو ذبح واحد. والصحيح هو القول الأول أنه يجوز أن يشترك فيها حتى من لا يريد التقرب بالأضحية، من يريد اللحم ولا مانع من ذلك. فما دام أن هذا سيأخذ سبعا فالسبع مجزئ أضحية في الشرع، سواء ذاك الآخر الذي أخذ الجزء الآخر أراد به التضحية ولم يرد به، وكل إنسان له نيته، كل إنسان له نيته، فهي تذبح هذه الذبيحة بنية الأضحية عن هؤلاء المضحين، وإن كان أولئك لا يريدون بها الأضحية. من المسائل المتعلقة بالأضحية أمر هو ليس في ذات الأضحية، كان حق المسألة تؤخر لكن قدمناها عمدا لبقاء العشر، وهو الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي منذ دخول العشر، الإمساك عن الثلاث الأشياء الشعر والأظفار والبشرة الجلد، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. جاء في رواية مسلم فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، لا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، والشعر المراد به جميع شعر الجسد سواء شعر الرأس أو الشارب أو الإبط أو شعر العانة، وأما شعر اللحية فهو حرام في العشر وفي غيره، لا يجوز أخذه هذا الشعر. والأظفار معلوم أظفار أصابع يديه ورجله، والبشر البشرة أي جلد، المراد أن الذي يريد الأضحية مثلا لو لم يكن مختونا لا يجوز ختانه في أيام العشر إذا كان هو صاحب الأضحية، كذلك أيضا تقطيع البشرة الجلد، بعض الناس يتشقق تتشقق قدمه فترى يقطع الجلد من مؤخرة قدمه، هذا أيضا منهي عنه، وأي جلد في الجسد فإنه لا يأخذ منه إذا دخل العشر وهو يريد الأضحية. بقي هل هذا النهي الذي في الحديث للتحريم أو للكراهة وليس للتحريم؟ فيه أقوال للعلماء، القول الأول أن هذا النهي للتحريم فيحرم على الإنسان أن يأخذ من شعره أو بشره أو أظفاره شيئا منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، سواء ذبحها في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو الرابع، إلى أن يذبح. وهذا مذهب أحمد وإسحاق، وقال به سعيد ابن المسيب وربيعة شيخ مالك، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، فالأصل أن هذا محرم. ورجح هذا القول الإمام الصنعاني والشوكاني وكذلك الشيخ بن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم. القول الثاني أنه مكروه كراهة تنزيه، ليس محرما وإنما وللتنزيه، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال به جماعة من الحنابلة. واستدل بحديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. لا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. قالوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وصاحب الهدي هو الذي يمتنع، كما جاء في الأدلة الكثيرة أنه لا يأخذ من شعره ولا بشره صاحب الذي يهدي، وأنه منهي عن هذه المحظورات محظورات الإحرام. قالوا ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الهدي ولا يمتنع، فدل على أن هذا النهي في حديث أم سلمة للكراهة وليس للتحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا الأمر جائز ولا يكره حتى كراهة التنزيه، قال لا يكره، قال لأن هذا المضحي لا يحرم عليه اللباس ولا يحرم عليه الطيب ولا الوطأ كصاحب الهدي الذي في الإحرام. قال فإذا كانت هذه الأمور لا تحرم عليه، فكذلك لا يحرم عليه حلق الرأس وتقليم الأظفار كما لو لم يرد الأضحية. وهذا قول ضعيف، قول أبي حنيفة قول معارض لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمجرد الرأي. بقي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأقرب أنه للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي. الأصل في النهي للتحريم حتى يأتي صارف يصرفه عن هذا الأصل، وإلا الأصل أن النهي للتحريم. فإذا من أراد أن يضحي، فإذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز أن يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. فإن ذبحها جاز له الحلق. وسبق معنى التنبيه أنه لو وكل غيره يذبحها فبمجرد قطع رأسها يجوز هو أن يذهب يحلق رأسه ويقص أظفاره يجوز له ذلك. أيضا هذا الحكم ثابت في حق من عزم على الأضحية من أول العشر أو من قبل العشر. أما الذي ليس عازما على الأضحية أو يظن أنه لا يضحي هذا لا يحرم عليه حتى يريد أن يضحي، فمتى أراد أن يضحي يحرم عليه بعد الإرادة، أما قبل ذلك فلا. بقي هل هذا الحكم خاص بصاحب الأضحية أي المالك لها أو عنه أو عام فيه وفي أهل بيته، إنه كما سبق يجوز يشركهم في أضحيته؟ اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا خاص بمن يريد الأضحية أي بالمالك لها، حتى لو أن المالك أشرك غيره في الثواب لا يدخلون في ذلك، بل هو خاص بالمالك لها لأمور. الأمر الأول، أولا لفظ الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فالخطاب لمن أراد أن يضحي. أيضا أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله أهل بيته ونساءه أن يمسكنا عن ذلك، مع أنه كان يشركهم في ثواب تلك الأضحية ويقول عن محمد وآل محمد، ولا يعلم أنه كان يأمرهم بالإمساك، وإنما خاطب بهذا من أراد الأضحية أي من يكون مالكا لها. بقي قد يكون المالك لها واحد وقد يكون أكثر من واحد، كل من له ملك فيها يحرم عليه. فمثلا لو اشترك ثلاثة إخوة أضحية بمئة ألف، كل واحد دفع ثلث من هذا المبلغ، فالثلاثة كلهم يحرم عليهم قص شيء من الشعر والأظفار، حتى لو كان من المشاركين فيها بعض النساء. فمثلا إنسان اشترك هو وإخوانه وأخواته واشترى أضحية، فكل هؤلاء المشتركين الذين دفعوا هذا الشيء إذا كانت الأضحية الواحدة تجزي عنهم فإنه يحرم عليهم. فكل من أراد التضحية فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو بشره وأظفاره، سواء كان الذي أراد واحدا أو أكثر من واحد. أما الذي يضحى عنه، الذي يضحى عنه وليس له ملك فيها فلا يحرم عليه ذلك. بقي هنا تنبيه، وهو لو أن إنسان انكسر ظفره وبقي معلقا احتاج أن يقصه يؤذيه إذا بقي معلقا، أو تدل بعض شعره إلى عينه وآذاه، فهل يجوز له أن يقص هذا الشعر أو يقص هذا الظفر؟ سبق معنا في كتاب الحج أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى المحرم إذا انكسر ظفره أو تدل شعره إلى عينه أن يزيله، وأن هذا من إزالة الأذى. فكذلك في من أراد الأضحية لو انكسر ظفره وأراد أن يزيله أزاله إذا كان يؤذيه بقاؤه، ولو آذى كذلك بعض شعره بتدلي إلى عينه يجوز أن يزيله، لأن هذا يكون من باب إزالة الأذى. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله. أخوني يقول أين مرجع تقسيم الاشتراك؟ تكلم عن الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، تكلم عنه في رسالته أحكام الأضحية، أحكام الأضحية صفحة 29، وفي الشرح الممتع في المجلد السابع. لكن في هذا الموضوع أحكام الأضحية الرسالة توسع فيه. أخوني يقول إذا قص المضحي شعره أو ظفره أو أبعد قطعة من جلده وهو يجهل الحكم أن للتحريم يظن الكراهة، ليس عليه شيء وأضحيته صحيحة. أما ما يقول بعض الناس أن من أخذ من شعره وظفره بطلت أضحيته لا أضحية له، فهذا كلام لا دليل عليه، بل فيه نهي يحرم ذلك ولكن لا يؤثر في صحة الأضحية، ومن فعله جهلا فليس عليه شيء. أخ يقول أبي قد مات فهل يجوز أنوي في الأضحية عني وعن أبي؟ سبق معنا المسألة أن الأضحية عن الأموات تبعا للأحياء جائز، إذا كان تبعا للأحياء فهذا جائز. أخ يقول رجل يسكن هو وزوج ابنته ومطبخهم واحد، هل تجزى عنهم أضحية واحدة؟ نعم تجزى عنهم إذا كان مأكلهم واحدا وحالهم واحد، فتجزى عن أضحية واحدة. أخ يقول رجل مرتبه 100,000 وعنده ديون أكثر من 250,000، هل عليه إثم إذا لم يضحي؟ ليس عليه إثم مطلقا، سواء كان عليه ديون أو ليس عليه ديون، فالأضحية مستحبة ليست واجبة، فليس عليه إثم أصلا. والأضحية قربة عظيمة إلى الله جل وعلا يحرص عليها الإنسان. أخ يقول لو أن إنسان يشتري بقرة في الأضحية من أجل أن يفتخر فما الحكم؟ أن يفتخر أنه ضحى بثور عن نفسه، قد يبطل هذا عمل إذا كان من باب الرياء للناس والتسميع لهم، قد يفسد هذا العمل، فهذه طاعة كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يؤجر عليه الإنسان والذي يصل إلى الله تعالى هو التقوى، فعلى قدر تقواه لله وإخلاصه في هذه الذبيحة ونية تقربه يكون أجره، أما المفاخرة والرياء والسمعة فهذا يؤدي بهذه الأضحية إلى البطلان، لا يؤجر عليها بل يكون آثما. أخ يقول من أخذ من شعر أو ظفره ناسيا وهكذا الناسي ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. أخ يقول إذا اشتكرك سبعة في بدنة أو بقرة فهل يحرم على الجميع أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم؟ نعم، لأن كل واحد منهم يضحي فيحرم عليه جميعا، كل واحد منهم عنده أضحية. أخ يقول طالب علم يريد السفر إلى بلده وهو صائم العشر، فهل إذا أفطر يعني كأنه في سفره يقبل له صيام العشر كاملا؟ مأجور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا أفطر وسافر مأجور على ما كان يعمله وهو مقيم. أخ يقول بعض الناس يقول لماذا لا يجوز التضحية بالكلب؟ هل ورد دليل على تحريمه؟ ويقول أين الدليل من القرآن على تحريم أكل الكلب؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب وهو مما له ناب، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته على خلاف بين أهل العلم هل النجاسة في فمه ولعابه أو في سائر جسده، فكيف يأكل الشيء النجس؟ من الذي اشتهر عنه أن يبيح أكل الكلاب من أهل العلم؟ نقل عن مالك وهو مشهور في أتباعه المالكية أنهم يرون جواز أكلها، حتى إن الزمخشري لما عاب على أهل الحديث انتقد على المالكية هذا الأمر، قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم أي هم الذين يبيحون، في عيب على أهل الحديث. قال: فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أي النبيذ، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ماذا قال في الحنبلي؟ بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويعلم. هذا الزمخشري المعتزلي الضال يسخر من أهل الحديث، اسمه محمود، لقبه جار الله، صاحب كتاب الكشاف، الكشاف في التفسير، هو من كتب الضلال، من كتب المعتزلة، وصاحبه متعصب فيه، حتى إنه طعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم، طعن في عبد الله بن عمر ابن العاص في تفسير قول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. لا لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فرد عليه الشوكاني رحمه الله وحقره، فقال له: يا محمود، أتريد برجلك القصيرة ويدك الشلاء أن تتناول نجوم السماء؟ بكلام جميل رد عليه عند هذه الآية من سورة هود. فالشاهد أن المعتزل الضال هو الذي عاب على المالكية أنهم كانوا يبيحون أكل لحوم الكلب، والله أعلم هل هذا ثابت عنهم، فإن هناك مسائل قد نسبت إلى بعض أهل العلم وأنكرت، كنسبة إلى الشافعي أنه يقول بجواز نكاح البنت من الزنا، بنته من الزنا يقول يجوز يتزوج بها، وهذا قد رده أهل العلم وبينوا بطلان نسبة هذا القول إلى الشافعي. ثم كما سبق الأضحية خاصة بماذا؟ ببهيمة الأنعام، حتى لو قال بعضهم بجواز أكلها، أضحية خاصة بهيمة الأنعام. أخ يقول: ما معنى يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية؟ ما فهمت هذا. يعني ينوي أن هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فيؤجرون على هذه الأضحية، يكونون مأجورين عن أبيه عن أمه حتى ولو كانوا أمواتا، عن أهل بيته جميعا، وهؤلاء تبع، إذا نوى بعض الأموات تبعا فيكون كذلك. أخ يقول: هل أم زوجة الأب محرم لي؟ لا، زوجة أبيك أمها ليست محرما لك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.